بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام التي تصادف غدا، وهي الشهادة الثالثة. ويمكن أن نربط بين دور السيدة الزهراء عليها السلام وبين دور الإمام المهدي في هذه المناسبة العطرة الكريمة، ولا يفوتنا أن نستقرئ التاريخ بشكل يسير لتتبين لنا بعض الحقائق، خصوصا إذا استقرأنا مصادر إخواننا أهل السنة تاريخيا، لوجدنا أن السيدة فاطمة عليها السلام قد وقفت بكل جهدها من أجل إثبات الحق والخلافة الإلهية، وإثبات أن الخلافة الشرعية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كان جهد السيدة الزهراء عليها السلام هو التأكيد على ما ورد من أحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام، وبيعة الغدير لم تكن بينها وبين وفاة النبي، رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، إلا بشهرين، يعني من ذي الحجة 18 ذي الحجة إلى 28 من صفر، ما يقارب شهرين ونصف أو شهرين. ذكرتهم عليها السلام بآخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وآله لعلي من الخلافة والإمامة والوصاية، وكانت عليها السلام تطوف على بيوت الأنصار والمهاجرين 40 ليلة، كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه سيد المؤرخين يعد علامة المؤرخين ابن جرير الطبري من علماء أهل السنة، ذكر أنها عليها السلام كانت تطوف على بيوت الأنصار والمهاجرين 40 ليلة، تذكرهم بحق علي، وتذكرهم ببيعة الغدير، وتذكرهم بالعهود التي قطعوها للنبي صلى الله عليه وآله في نصرتهم لعلي عليه السلام. فما كان جواب الأنصار والمهاجرين إلا أن قالوا: يا ابنة رسول الله، قد سبقت بيعتنا، ولو كنا سمعنا هذا القول منك أو من علي لما عدونا عليا. فقال علي عليه السلام: أو أترك رسول الله صلى الله عليه وآله ملقيا على فراشه وأذهب لأطالبهم بالبيعة؟ قالت فاطمة عليه السلام: نعم ما صنع أبو الحسن، أقرت صنع علي عليه السلام. قد أن البعض يتساءل ويتحير أن الخلافة أهم من تجهيز ميت وقيادة دولة أهم من تجهيز ميت والصلاة عليه، وينبغي لعلي أن يستبق الأمور ليحاول أن يعلن للنبأ بأنه هو الإمام وهو الخليفة. وهذا ما طرأ على ذهني العباس بن عبد المطلب فقال: يا علي، لو أتيت المسجد وبايعتك أمام الناس فقال الناس عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله، فينقطع الطريق على الآخرين. لكن العباس وأمثاله لم يدركوا ما قصده وعناه أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك. الإمام علي عليه السلام حينما جهز النبي صلى الله عليه وآله، أولا راعى حرمة النبي، وحرمة النبي أقدس من كل شيء وأعظم من كل شيء. لو فعل علي عليه السلام لو فعل علي هذا الأمر وترك النبي صلى الله عليه وآله، نحن نتساءل كيف يجرؤ أحدنا أن يترك نبيه وهو على فراش الموت ويذهب ينازع القوم على خلافه. لقلنا أن علي لا يهمه إلا الدنيا ولا تهمه إلا السياسة، لكن علي عليه السلام وضع أجوبة لهذه الاستفهامات ولهذه التساؤلات بأن تجهيزه للنبي صلى الله عليه وآله بحد ذاته ماذا؟ هو إقرار من الإمام، إقرار للإمام علي عليه السلام بأنه وصي رسول الله، لأنه لا يجهز النبي إلا وصيه. ماذا حدث لو أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك النبي صلى الله عليه وآله وذهب إلى المسجد يداعيهم ويطالبهم بالبيعة، واستغل ذلك الظرف غيره فجهز علي النبي صلى الله عليه وآله جهزه وصلى عليه، ماذا نقول؟ نقول الحق لمن جهز النبي. إذن هذه التساؤلات جعلها أمير المؤمنين عليه السلام تساؤلات إلى مدى بعيد أجاب عليها، وأقرته السيدة الزهراء عليه السلام على ذلك. لذا قولها عليه السلام: نعم ما صنع أبو الحسن، أقرته على ذلك، لأن فاطمة عليها السلام حجة الله على الأئمة، الأئمة عليهم السلام حجة الله على الخلق، وبعد ذلك فاطمة عليها السلام حجة الله على الأئمة. ما تقرره فاطمة عليها السلام للأئمة عليهم السلام هو الحق، هو الصحيح. ولذا تجد أن من مواريث الإمامة والنبوة يرثها الإمام، إمام بعد إمام، منها صحيفة فاطمة، صحيفة فاطمة فيها علوم الأولين والآخرين. لا يقال أن هذه الصحيفة أو أن هذا المصحف هو مصحف يعوض به الإمامية أو الشيعة عن القرآن الكريم، هذه قضية قديمة وشبهة هزيلة لا يمكن أن نلتفت إليها، لأن المصحف في اللغة كل أوراق، كل صحيفة أو كل صحائف صحفت أي جمعت بعضها إلى بعض فسمي مصحفا. هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب يسمى أو هذا الدفتر يسمى مصحف، لغة يسمى مصحف، هذا الكتاب يسمى مصحف. مجموع هذه الأوراق إذا جمعتها بعضها إلى بعض وصحفتها يعني جلدتها صارت مصحفا، فكل الأوراق التي تجمع بعضها إلى بعض وتجلد فتسمى مصحفا. ولذلك يقال لمن يجلد الكتب بالصحافي، صحافي. هذا الأصل اللغوي. ولذلك الأئمة عليهم السلام من جملة علومهم ومن جملة منابع علومهم مصحف فاطمة، ولا نريد أن نتعرض إلى معنى مصحف فاطمة. حجية فاطمة على الأئمة عليه السلام، حجيتها كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام حينما أراد بنو الحسن أن ينازعوه على الإمامة ماذا قال؟ قال: والله لم أجد اسما من أسمائهم في مصحف أمي فاطمة. يعني أسماء الأئمة عليهم السلام إذا لم تكن في هذا المصحف، مصحف فاطمة أو صحيفة فاطمة، لم يقر لهم بالإمامة. هذا معنى حجيتها على الأئمة، فضلا عن معان أخرى. فاطمة عليها السلام قاتلت وجاهدت على التنزيل، والمهدي عجل الله فرجه الشريف سيقاتل على التأويل. الإمام حينما يظهر إسلام موجود ومسلمون موجودون ومساجد موجودة ومصاحف تقرأ، ولكن التأويل الذي يفتك بالإسلام، اختلافات الرؤى. النبي صلى الله عليه وآله حينما قال في حق علي عليه السلام: يا علي، أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. الفترة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين علي عليه السلام ليست بالبعيدة، عدة سنين، في حين أن أمير المؤمنين عليه السلام قاتل على التأويل لأن الإسلام أول. هذا التأويل جر أمير المؤمنين عليه السلام إلى 3 حروب وسفكت الدماء فيها، سفكت الدماء من الطرفين، من جيش أمير المؤمنين عليه السلام ومن جيش مخالفين أمير المؤمنين عليه السلام. ضحى بجيشه بأصحابه، خير الأصحاب كانوا، من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الحق، من أجل الرجوع إلى الإسلام الحقيقي. الإمام الحجة عجل الله ورجل الشريف حينما يظهر يقاتل الناس على التأويل، يقولون: نعم إسلام موجود، ما الضرورة من خروج الإمام؟ الإسلام موجود. ولذا تتردد في هذه الأيام رواية، وقد سئلت فيها كثيرا وأشار إليه إلى ذلك الأخ السيد بالتأكيد عليها، أن ظهور الإمام عليه السلام يستقبله بعض الفقهاء فيقولون: لا حاجة لنا يا ابن رسول الله بك، الإسلام بخير، فيجعل السيوف أو السيف في رقابهم. من هم هؤلاء الفقهاء؟ هل هم فقهاء حقا؟ هل هم مجتهدون حقا؟ أم أنهم يتفقهون؟ المجتهد الحقيقي أو الفقيه الحقيقي هو الفقيه الموالي لأهل البيت عليهم السلام، والمسلم لهم، والمنتظر لرجعتهم، والمنتظر ليومهم الموعود، هذا هو الفقيه الحقيقي. أما غيره فالذي يخرج لقتاله فهذا ليس بفقيه، إنما ادعى الفقاهة وقال: ارجع، لا حاجة لنا يا ابن رسول الله، ارجع. إذن الصراع على مسألة حقيقة الإسلام، الصراع في التأويل وليس في التنزيل. التنزيل انتهى، القرآن بين أيدينا، القرآن موجود، والمسلمون ما شاء الله يزدادون يوما بعد يوم، لكن الكلام في الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي يريده أهل البيت عليهم السلام، الإسلام الأصيل، ليس الإسلام المؤول وليس الإسلام المزور وليس الإسلام المنحرف. إذن فاطمة عليه السلام قاتلت من أجل إثبات الإسلام حقيقة، والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقاتل أيضا من أجل ذلك. ولذلك قوله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أولت هذه الآية من قبل الإمام، أو فسرت هذه الآية من قبل الإمام الصادق عليه السلام بأن المؤمنين المقصودون في الآية هم فاطمة عليه السلام، يعني أصدق مصادق المؤمن فاطمة. ويفرح المؤمنون بنصر الله، بذلك النصر وهو ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن هناك تتمة لدور فاطمة عليه السلام. دور فاطمة لن ينتهي في مطالبتها لحق أهل البيت عليهم السلام. لم يخرج إمام إلا الإمام الحسين عليه السلام في صراعه مع الأمويين وإثباته للحق لظروف دعت ذلك، لكن فاطمة عليه السلام أعلنت صرختها وصيحتها وقالت وطالبت، وكانت فدك عنوان مطالبتها، كانت فدك عنوان مظلوميتها عليه السلام. ومن الغريب أن البعض يتساءل ما لفاطمة ومطالبتها لأرض زراعية في أقاصي المدينة تطالب القوم، تخرج تطالب القوم بإرجاع فدك. كان مفروض أن لا يكون ذلك. فاطمة أعز من ذلك، فاطمة أجل من أن تطالب بأرض زراعية، وأكرم من ذلك. فاطمة لها من الموارد ما لا يعلمه إلا الله. المؤرخون يقولون أن عليا عليه السلام كان وارده السنوي من العيون التي كان يحتفرها من ينبع 45,000 دينار، مبلغ ضخم جدا ضخم، كان ينفقه كله، ينفقه في سبيل الله. إذن أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة لم ينظر إلى الدنيا بمنظار مادي، لم تكن حركتهما حركة دنيوية مادية، كانت حركة أبعد من ذلك، كانت حركة فاطمة أبعد وأعمق من ذلك. وهذا ما فسره لنا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن مطالبة فاطمة بفدك. لماذا طالبت فاطمة بفدك؟ هل كانت فاطمة تريد فعلا أرض زراعية؟ حينما سأله المهدي العباسي، أو هو الإمام عليه السلام سأل المهدي العباسي حينما كان المهدي عقد مجلسا للمظالم لرد المظالم، فقال الإمام الكاظم عليه السلام وكان جالسا في المجلس: يا أمير المؤمنين، ما لمظلمتنا لا ترد؟ قال: وما هي مظلمتكم؟ قال: فدك، أرجعوا إلينا فدك. أنت الآن ترد الظلامات، نحن أهل البيت لم ترد ظلامتنا. قال: وما هي فدك؟ أين فدك؟ حد لي حدودها حتى أرجعها إليك. قال: نعم، حدودها عدن وسيف البحر وأفريقيا وعمان والحجاز، حدود الدولة الإسلامية هي هذه، فدك هذه في مفهومنا نحن أهل البيت عليهم، فدك هي هذه في مفهوم فاطمة. المهدي العباسي وأمثال المهدي العباسي لا يشتبهوا أنهم يسجلوا على فاطمة أنها خرجت تطالب القوم بأرض زراعية، طالبت القوم بخلافة، طالبت القوم بإمامة، طالبت القوم بدولة. إذا أقروا لها فدكا اليوم، فغدا تطالبهم بشيء أعظم، تقول لهم إذا كانت شهادتي صحيحة وقولي حج عليكم بأن فدك لي وأنا ذو القربة الذي أوصى الله تعالى بالوصول لي، فإن الحق مع علي وأن الخلافة لعلي. تطوي كل هذه المراحل فاطمة عليه السلام، مطالبة حقيقة، جهاد عظيم، جهاد رائع. صحيح هي عمرها عليه السلام 40 يوما أو 70 يوما أو 90 يوما، لكن هذه الفترة طوت جهاد سنين وسنين وسنين. حركات فاطمة عليه السلام الفدكية كانت حركات عجيبة، أرعبت الناس، أرعبت القوم، أرعبت الدولة، حتى اضطر البعض أن يضع حديثا موهوما ليدفع إشكالات فاطمة. نحن معاشر القوم لا نورد حديث موهوم، لكن ليس في اليد حجة وليس في اليد حيلة، اضطر إلى ذلك. إذن جهاد فاطمة عليه السلام ستظهر نتائجه ماذا في ذلك اليوم، يتعهد بظهوره الإمام الحجة عجل الله الرجل الشريف. خلاصة جهاد فاطمة وعصارة جهاد فاطمة عليه السلام سيقدم في ذلك اليوم، الإمام المهدي يتعهد بتقديمه، سيكشفه للملا، يرفع هذه الإشكالات والشبهات أن فاطمة عليه السلام طالبت القوم بفدك بأرض زراعية، إنما طالبتهم بإسلام، طالبتهم بإسلام حقيقي، طالبتهم بخلافة إلهية حقيقية، طالبت الناس بالرجوع إلى الإسلام الحقيقي. عند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بكشف هذه الحقائق. إذا أردنا أن نتعرض لعلامات الظهور علينا أن نتعرض ونستعرض بعض الأدلة لنجد وجوب ثقافة علامات الظهور لا تقل عن وجوب معرفة الإمام المهدي عليه السلام، بل هي فرع معرفته، لأن الله تعالى الذي فرض على عباده عبادته لا بد أن تكون عن طريق حجة، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام أن لله أن الأرض لا تخلو من حجة، إما ظاهرا مشهور أو غائبا مستور، لا بد من الحجة حتى تكتمل، حتى تكون الحجة لله تعالى، الحجة البالغة لله تعالى، الحجة البالغة لله تعالى لا تتم إلا بالإمام. متى فقد الإمام، متى فقدت الحجة، ساقت الأرض بأهلها، لا يبقى أرض، لا يبقى كون، لا يبقى خلق، لا يبقى معنى لهذا الكون إذا رفعت الحجة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد حق عبادته، ولا يعبد حق عبادته إلا عن طريق حججه. إذن معرفة الحجة تصحح العبادة، تصحح عبادتنا. نحن مأمورون إذن أن نعرف الحجة، حجة الله على الأرض، من هو، وعند ظهوره يستدعي ويستوجب علينا أن نعرف كيف يظهر، وما هي الحيثيات التي سيظهر فيها، وما هي الظروف التي سترافق هذا الظهور. إذن علينا أن نعرف هذه العلامات حتى نعرف ونشخص هذا الإمام. لأن الكثير تاريخيا ممن ادعى بالمهدوية. انظر إلى السودان تاريخيا، حكمه المهدي، دولة مهدوية. الآن صادق المهدي من سلالة هذا المهدي، ادعى المهدوية. ابن تامر في المغرب ادعى المهدوية وسيطر على البربر هناك. ومن قبل المنصور العباسي ادعى لابنه المهدوية، المهدي العباسي، وهكذا. فإذا حتى لا تختلط علينا هذه الدعاوى، نحصن أنفسنا بثقافة علامات الظهور. الأمر الثاني، أننا مأمورون باتباع رايات الهدى حين ظهورها. كيف نشخص هذه الرايات؟ تظهر بعد ذلك الرايات السفياني والأصحب والأبقى وأمثالهم، تظهر وتدعي كلها الإصلاح. هل سننخرط إلى هذه الرايات وندخل في ظنها؟ إذا كانت عندنا حصانة ثقافية ومعرفة روائية لا يختلف علينا الأمر بعد ذلك، نشخص هذه عن هذه. ولذا تجد أن دخول جيش السفياني حينما يصل إلى الكوفة يخرج منه البعض فينحاز إلى راية اليماني وينحاز إلى راية الخراساني، لأن هناك تمويه، موه السفياني موه على هؤلاء بأنه راية إصلاح، لأنهم لم يسمعوا بأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، اشتبهوا، اختلفت عليهم الأوراق، فدخلوا ضمن جيش السفياني. فإذا وصلوا الكوفة ورأوا ما رأوا من فعل السفياني ينحازوا بعد ذلك إلى رايات الهدى، وهذا هو يوم البدلاء، يستبدل جيش بجيش، جماعة بجماعة، قسم من جماعة السفياني ينحازون إلى جيش الخراساني أو اليماني، وقسم من جيش الخراساني واليماني ينحازون إلى جيش السفياني. هؤلاء كانوا يتطورون أن اليماني أو الخراساني هو السفياني، عندهم مصالح ومآرب، فيتركون هؤلاء وينحازون إلى السفياني، وجماعة السفياني بعضهم يتركون وينحازون إلى جماعة الخراساني، كما كان من قبل في جيش عبيد الله بن زياد حينما تبين للقوم أن هؤلاء يريدون أن يصفوا أهل البيت عليه السلام، أن لا يبقى لهذا البيت من باقية. انحاز في ليلة واحدة، في ليلة واحدة من جيش عبيد الله بن زياد 30 شخصا إلى جيش الحسين عليه السلام، التحقوا به، اختلطت عندهم الرؤى. لذلك إذا لم تختلط عندنا الرؤى ونقرأ علامات الظهور، عند ذلك نطمئن بأن اليوم الموعود قادم، وأن الرايات المعنونة لرايات الإصلاح ليس في هذه إنما غيرها. هذا شيء من الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من روايات تؤكد على معرفة العلامات، منها ما رواه عمرو بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام في صحيحه قال: اعرف العلامة فإذا عرفتها لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. إذا عرفت هذه العلامة اطمأننت بعد ذلك. أي علامة؟ علامات الظهور، علامات ظهور الإمام عليه السلام، لا يختلف عليك الأمر بعد ذلك إذا عرفت هذه العلامة. وعن زرار بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينادي مناد من السماء، هذا التمحيص، أن فلانا هو الأمير، فلان هو الأمير، وينادي مناد أن علي وشيعته هم الفائزون. قلت: فمن يقاتل المهدي عليه السلام بعد هذا؟ إذا اتضح الأمر فمن يقاتل؟ فقال عليه السلام: إن الشيطان ينادي أن فلانا وشيعته هم الفائزون. يختلط على الناس الأمر، يعني رجلا من بني أمية. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ إذا هذا ينادي وهذا ينادي، من يعرف الصادق من الكاذب؟ قال عليه السلام: لا، يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون أنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. المعرفة وحدها لا تكفي. نعم، أنا أعرف علامات الظهور، أحفظها، لكن هل أسلم بها وأؤمن بها وأصدقها أم لا؟ هذا الكلام. ولذلك تجد كثير ممن كتب في علامات الظهور لم يعتقد أنها هي هذه العلامات حقيقة، كتب عنه روى، لكنه الكلام في من عقلها، وفي من سلم بها، وفي من آمن بها وصدقها، هذا الكلام، وليس الكلام في حفظها فقط. التسليم التسليم التسليم، أهل البيت عليهم السلام منهجهم ماذا؟ منهج التسليم. الإمام الصادق عليه السلام حينما يبلغه أحد أصحابه أن كليب رجل كوفي، يقول: يا ابن رسول الله، كلما روينا وقلنا قال الصادق أو قال الباقر أو قال آباؤك، قال كليب: سلمت وسلمت. يعني ما يتوانى أو يشكك أو يتأمل، يقول: سلمت وسلمت. قال الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله كليب، رحم الله كليب، حتى سمي بكليب التسليم، لقبوه أهل الكوفة وأصحاب الإمام كليب التسليم، يسلم دائما للأمر. وفي رواية الإمام الصادق عليه السلام أحد الأصحاب أو أحد أصحابه يسأله يقول: يا ابن رسول الله، هل يحدث أني أحب رجلا ولم أره، أسمع به ولم أره وأحبه من بعيد، يحدث ذلك؟ قال: نعم، ذاك هو كليب، لم أره ولكني أحبه، كليب، كليب التسليم. لم يرى الإمام الصادق عليه السلام من بعيد، الإمام في المدينة وكليب في الكوفة، لم يسمع، لم يرى الإمام، والإمام لم يره، ولكن يحبه الإمام من بعيد، كليب التسليم، رحم الله كليب، يترحم على كليب، لأنه يسلم لأهل البيت بأحاديثهم. نحن لا نقول أن نلغي الأسس العلمية في استقبال الحديث وفي استيعاب الحديث، هذا شيء وهذا شيء، المعالجة العلمية للأحاديث شيء والتسليم شيء آخر. التسليم بمعنى الاطمئنان أن هذا الحديث صادر عن أهل البيت عليهم السلام، وأن هذا الحديث لا يقوله إلا معصوم، عند ذلك سلمت. أما المعالجات العلمية فشيء آخر، نتحدث عنها إن شاء الله. هذه رواية عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. قال: قلت: كيف ذلك؟ قال فقال واحدة من السماء، يعني جبرائيل عليه السلام، وواحدة من إبليس. فقلت وكيف تعرف هذه أو نعرف هذه من هذه، صيحة هذه وهذه صيحة، كيف نميز، كيف نعرف هذه من هذه؟ فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. لاحظ علامات الظهور، هاي فائدة علامات الظهور عجيبة، بل لها أجر، مجرد السماع ومجرد التفقه بها فهو مأجور. في الكافي بإسناده عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره. يعني أنتم بحمد الله تعالى سعيتم لمعرفة هذه العلامات وللتثقيف على معرفة الإمام عليه السلام وللتثقيف على معرفة يوم ظهوره، أنتم وغيركم من يسعى لهذه المعرفة كمن كان قاعدا في فصاط الإمام في عسكر الإمام، يعني له من الأجر كمن كان مع الإمام عليه السلام حاضرا. ثم يترقى الإمام عليه السلام ويقول بل بمنزلة من قعد تحت لوائه، يعني بمنزلة من قاتل، بل يترقى الإمام عليه السلام ويقول بل بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره من الأحاديث والروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.